الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد فشل سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على إيران. مجلس القضاء الأعلى بالعراق يستأنف عمله ويؤكد وقوفه بوجه من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. السيد الحوثي ينصح دول العدوان للاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانها ويحذر من عواقب استمراره عليها. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على الجمهورية الإسلامية باءت بالفشل. حسين أمير عبد اللهيان في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران ومالي في باماكو شدد على أن دول العالم ستعتمد على ذاتها من أجل التقدم، مطالبا الأنظمة الغربية بالسماح لجميع الشعوب بتحديد مصيرهم وضمان استقلالهم وأمنهم بأنفسهم. واعتبر أمير عبد اللهيان العلاقات مع الدول الإفريقية من أولويات الحكومة الإيرانية الحالية، موضحا أن الصعوبات التي يواجهها الشعب في مالي ناجمة عن جهود البلاد لاعتماد سياسة مستقلة في العلاقات مع جميع الدول. انطلقت في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية المناورات المشتركة للطائرات المسيرة لكافة أقسام القوات المسلحة والصنوف التابعة للجيش الإيراني، وتجري هذه المناورات بمشاركة 150 طائرة بأنواع مختلفة غطت أجواء الأراضي الإيرانية من الخليج الفارسي وبحر عمان وصولا إلى وسط البلاد والأطراف الشمالية والغربية والشرقية، حيث ستستمر ليومين. وكان مساعد قائد الجيش الأدميرال حبيب الله سياري قد ذكر مسبقا أن هذه التدريبات ستشهد إجراء اختبار لمسيرات حديثة أنتجت بمصانع وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية. حول المناورات المشتركة للجيش الإيراني الخاصة بالمسيرات بمشاركة القوى الأربعة الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي في رقعة تشمل مساحة الجغرافيا الإيرانية بأكملها والتي تخرج فيها الطائرات من أسطول المسيرات الإيرانية من مقرها السرية ومن الأنفاق تحت الأرض، نستمع إلى التقرير التالي.
من مقرها السري ومن الأنفاق تحت الأرض تخرج طائرات من أسطول المسيرات الإيرانية. الجيش الإيراني يجري مناورات مشتركة مختصة بالمسيرات بمشاركة القوى الأربعة الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي في رقعة تشمل مساحة الجغرافيا الإيرانية بأكملها. في أول مرة يكشف الجيش في إيران عن مشاهد لقدرات مسيرة أميد المحلية. لم تكن أميد وحدها محلية الصنع وحسب، بل هي صفة تمثل كل الطائرات في أسطول المسيرات الإيرانية. 150 طائرة درون تحلق في سماء البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها في المناورة.
سنويا يقوم الجيش الإيراني بإجراء مناورات مختلفة والهدف منها تعزيز القدرات الردعية والدفاعية للبلاد. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تمرين مشترك بطائرات بدون طيار على مستوى القوات الأربعة للجيش الإيراني.
أنواع مختلفة من الطائرة بدون طيار المحلية من أبابيل وأرش وكرار وصولا إلى مهاجر وكمان وياسر وأميد تنفذ مهامها في أجواء تحاكي الظروف الحقيقية للحروب. المسيرات تقوم بعملية الكشف والإجراءات الحرب الإلكترونية والعمليات القتالية، بما في ذلك الاعتراض الجوي وتدمير الأهداف الجوية والبرية بقنابل مختلفة وصواريخ محلية.
لقد قمنا بتقسيم القوات إلى قسمين في هذه المناورات. الفريق الأول يسعى للهجوم وخرق أجواء البلاد وقصف أهدافه بطائرات درون، والفريق الثاني بأنظمة الحرب الإلكترونية يسعى للحيلولة دون ذلك.
تقول طهران إن ترسيخ الأمن في المنطقة بالاعتماد على قوة دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى وجود الأجانب ضرورة ملحة. تمخر المسيرات عباب السحاب في سماء البلاد، وإن كانت تقول طهران أن المناورات مجدولة من قبل، ولكن وقعها لم يكن بعيدا عن تطورات الميدان سياسيا وما تحمله من رسائل متعددة بأكثر من مضمون.
قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق استئناف العمل بشكل طبيعي بدءا من اليوم، مؤكدا على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. وقال المجلس في بيان له إنه بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف كافة المحاكم في البلاد عملها. وفي وقت سابق من يوم أمس تجمع عدد من أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، ما دفع بالمجلس إلى تعليق عمله في كافة مؤسساته ودوائره. أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق بيانا أكدت فيه عدم انحيازها لأي طرف في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. وأشار البيان إلى إلزام هيئة الحشد جميع قياداتها بالواجبات الميدانية المكلفين بها وعدم التدخل في المعترك السياسي، مشددة على محاسبة المخالفين للتعليمات. وذكر البيان أن قواتهم تتعهد بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها، لافتا إلى ضرورة احترام الدستور وتطبيق كافة بنوده. قصفت طائرة القوات الجوية العراقية أوكارا لعصابة داعش الإرهابية ضمن عملية أمنية نوعية في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وأفادت خلية الإعلام الأمني بمواصلة الوحدات الأمنية عملياتها الاستباقية ضد فلول الإرهابيين بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى تنفيذ عملية إنزال جوي على المواقع المستهدفة. واعتبرت الخلية هذا الهجوم من العمليات المشتركة المهمة التي نفذتها القطاعات الأمنية للقضاء على ما تبقى من هذه الجماعات. أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن من أولويات اليمن هو التصدي للعدوان، وعلى تحالف العدوان الاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانه وحصاره، محذرا من عواقب استمراره عليها. وقال الحوثي في ظل الهدنة القائمة علينا أن لا نتصور أن الحرب قد انتهت وننشغل بأمور أخرى، مشددا على ضرورة البقاء على درجة عالية من الجهوزية والانتباه إلى كل مخاطر خطط الأعداء، مضيفا أن كل أعداد النفط والغاز منهوبة الآن من قبل تحالف العدوان واللصوص والمحتلين، وجزء منها يأكله الخونة. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يؤكد فشل سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على إيران. مجلس القضاء الأعلى بالعراق يستأنف عمله ويؤكد وقوفه بوجه من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. السيد الحوثي ينصح دول العدوان للاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانها ويحذر من عواقب استمراره عليها. في أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج تونس في ظل الدستور الجديد. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند آخر المستجدات في الوضع التونسي وعند مشروع الدستور الجديد، هل لاقى مقبولية من الشعب؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وقع الرئيس التونسي قيس سعيد نسخة الدستور الجديد ليدخل حيز التنفيذ، حيث تقول المعارضة أنه كتبه بمفرده وعلى هواه وحدد له قانونا انتخابيا واختار بنفسه هيئة تشرف عليه وطوع القضاء الذي يحكم في النزاعات الانتخابية. وفي هذا الصدد وفي ظل الأزمة، أزمة غلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية الغذائية والأدوية والمحروقات، باتت تونس توغل أكثر فأكثر نحو أزمة مركبة عميقة، وأن الفجوة بينها وبين شرائح واسعة من التونسيين تزداد هوة، وإمكانيات العودة لصوت العقل صارت شبه منعدمة. فالرئيس قيس سعيد الذي يعتقد بأنه مكلف بحمل أمانة السلطة توعد خصومه بالويل والثبور مكررا الشعب يريد تطهير البلاد، ليؤكد تغيب كل إشارة إلى الديمقراطية أو إلى التشاركية أو حتى حقوق الإنسان. المراقبون يرون بأن ما تثيره المعارضة التونسية هذه الأيام وتتهم قيس سعيد بأنه لا يهتم بتاتا بتخليص التونسيين من مشاكل الحياة بما فيها ارتفاع معدلات الفقر وغلاء وبطالة وتدهور الخدمات العامة، فضلا عن عجز الموازين المالية والتجارية للدولة، دون مرور إلى المشاكل الدائمة المتعلقة بغياب السيادة الغذائية والطاقية والمائية، يشكل ضغوطا على قيس سعيد الذي يواجه في نفس الوقت ضغوطا خارجية وداخلية لدفعه نحو المسارعة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، خصوصا وهو يركز حاليا على القانون الانتخابي. وإنما أثاره حزب النهضة أخيرا بأن الدستور العام الذي سنه قيس سعيد فاقد للشرعية سيزيد الطين على الرئيس بلة. فالرئيس الذي لم يخف احتقاره للأحزاب واعتقاده أن دورها انتهى وأنها لم تكن غير أجهزة أو منظمات، زاد من تعميق الأزمة السياسية، ولن تكون الانتخابات إن حصلت إلا سفينا آخر يدق في جسد الوحدة الوطنية التونسية وإنهاء للتجربة الديمقراطية، خصوصا بعد تدهور الأوضاع الاجتماعية وانصراف الشعب إلى تدبر أموره وارتفاع أسعار المواد ليعكس غلاء غير مسبوق في أسعار الكراسات ومستلزمات طلاب المدارس، وكذلك ارتفاع أسعار الملابس للأطفال، إضافة إلى العجز الغذائي والطاقي وانتشار الفقر، والتي تشكل بدورها بوادر الانهيار الاقتصادي الذي ينذر بالانفجار الاجتماعي والعزلة الخارجية التي صارت واضحة كالشمس. التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل في صدى المغرب العربي. تونس في ظل الدستور الجديد هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج، وسوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند مشروع الدستور الجديد والسؤال الأهم، هل لاقى مقبولية من الشعب هذا الدستور؟ وقد رأينا رفض بعض الأحزاب السياسية، رفضت أن تؤيد الدستور الجديد. ما معنى إعلان الحكومة التونسية بأن 94% من المشاركين قد أيدوا الدستور الجديد؟ هل إن ذلك صحيح؟ وفيما يخص بإعلان حزب النهضة بأن الدستور الجديد فاقد للمشروعية، هل سيؤثر ذلك على الرأي العام التونسي أم لا؟ هناك ممارسات من قبل الدول الأوروبية، الدول الغربية، ضغوط طبعا على تونس، وتدعو لحكومة شاملة فيها تلتزم الصمت إزاء ما يجري في تونس. هناك ضغوطات على ليبيا في هذا الصدد أيضا تكون. في الوقت الذي تشهد الأسعار في تونس ارتفاع باهظ، لماذا لا يلتزم الشعب الصمت؟ هل إنه راض بمشاريع قيس سعيد؟ هل إنه يعي حقيقة الظروف والضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية في هذه الحالة أم لا؟ هي من ضمن المحاور والأسئلة التي نحن نتساءل عنها في هذا البرنامج ونحاول الإجابة عليها في برنامجنا. أم علي من البحرين، بارك الله بك وشكرا على تواصلك معنا. تقول: السلام عليكم أم علي، عبر تطبيق الواتساب. تقول: تونس قبل الدستور الجديد لم تكن بخير، فما بالها بعد الدستور الجديد واللا شرعي، هكذا تصفه أم علي. كان الله في عون الشعب التونسي. شكرا يا أم علي من البحرين على تواصلك معنا. أبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء يحدثنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. يرى الغالبية العظمى في تونس أن الدستور التونسي الجديد يذهب بتونس إلى الاستقرار السياسي لتغيير المنوال الاقتصادي للتونسيين والانتقال إلى مرحلة تحقيق طموحات المواطن التونسي، ونحن نرى أنه على الشعب التونسي الحر أن يحافظ على الوحدة الوطنية والحذر من التدخلات الأجنبية التي لا تخدم التونسيين. أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي أخي الكريم على تواصلك مع تلفزيون إذاعة طهران، وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، مشكور جزيل الشكر على إرسال هذه الرسالة. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وشكر وتحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا في رسائلهم المختلفة. أبو جهاد من سلطنة عمان، بارك الله بك وشكرا جزيلا على إرسال الرسائل المختلفة. كذلك الشكر موصول لأبو حسن من مدينة شيراز الإيرانية، أبو حيدر من الكويت، فاطمة من العراق، مهدي علي من ميناء الإمام الخميني، كافة الأخوة والأحبة الذين يتواصلون برسائل مختلفة، أنا أشكرهم جزيل الشكر على هذه الرسائل الطيبة. حياكم الله مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله وهذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، حياكم الله مستمعينا الأفاضل، شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا لهذا البرنامج. تونس في ظل الدستور الجديد محور حديثنا، وفي سياق هذا الموضوع وهذا العنوان نذهب إلى بعض الأنباء الموجودة عبر المواقع الإخبارية المختلفة. هناك خبر يتحدث عن نواب أمريكيون يعبرون عن دعمهم الديمقراطية في تونس. يقول: أعرب أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين خلال اجتماعاتهم في تونس عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس، كما أعربوا عن دعمهم لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها. كشفت السفارة الأمريكية في تونس في بيان لها اليوم الاثنين أن أعضاء الوفد عبروا عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي، وحثوا على أن تتسارع الأوضاع في تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر بشكل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية الممكنة. كما أشاد أعضاء الوفد بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني التونسي الناشط في بناء مستقبل سياسي يشمل الجميع. كما ذكرت السفارة أن وفدا من الكونغرس الأمريكي يتكون من أعضاء مجلس الشيوخ قد يلتقي ويأتي إلى تونس لأن يلتقي ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كانت الرئاسة التونسية قالت أمس في بيان لها أن الرئيس قيس سعيد ذكر بمبادئ القانون الدولي التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها. طيب، اللي أنتقل إلى ضيفتنا التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات، الدكتورة سهام عزوز من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة والأخوات العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين.
الله يبارك فيك دكتورة، نشكر لك إتاحت الفرصة لنا في هذا الوقت. دكتورة سهام، نبدأ بأن هل مشروع الدستور الجديد لاقى مقبولية من الشعب التونسي؟
طبعا في الحقيقة يعني بالرغم من كل الضغط السياسي والصراع الذي كان حاصل في المشهد العام إن صح التعبير منذ سنة يعني وأكثر، منذ إعلان الرئيس تجميد البرلمان ورفع الحصانة على النواب وبالتالي تعليق دستور 2014 و كل الخطوات التي تلت تلك القرارات، واضح أن الآن هناك متنفس جديد بعد أن مرت عملية الاستفتاء بسلام، بالرغم من كل اللغط وبالرغم من كل التصريحات التي سمعناها وبالرغم من كل التشنج، حالة التشنج خاصة في جبهة المعارضة التي لا تزال طبعا متمسكة بمواقفها تجاه كل ما قام به قيس سعيد منذ أن أعلن طبعا ما أعلنه من إجراءات، ولكن يبدو الشارع التونسي في الحقيقة هناك حالة ارتياح يعني ولو نسبية إلى حد ما.
نعم.
بسبب أن هذه الخطوة في الحقيقة أفشلت أو نفست عن الكثير من الاحتقان الذي كان حاصل، رغم أن نتائجها طبعا لم تعجب الكثيرين، ولكن مع ذلك هي صنعت حالة من يعني تنفيس الاحتقان الذي كان حاصل منذ أن بدأت هذه الإجراءات تسري على المشهد السياسي. ما حصل من نتائج في الحقيقة على مستوى الاستفتاء، ولو في جملة قصيرة فيما يتعلق بالاستفتاء، نحن نعرف أن الاستفتاء أتى في ظروف سياسية صعبة جدا يعني وضغوط داخلية مورست على الرئيس من قبل المعارضين الذين يتهمونه بأنه انقلابي وبأنه انقلب على دستور 2014 وبأنه أصبح كرئيس البلاد أصبح رئيسا غير شرعي و كل هذه الاتهامات السياسية، أيضا الضغوط الإقليمية والضغوط الدولية يعني أصبحت الآن واضحة العيان، نسمع كل يوم بيانات ونرى حتى بعض الإعلام العربي والخليجي تحديدا الذي بدأ الآن ينتقد الرئيس وبدأ منسوب ربما التأييد للخطوات الأولى التي قام بها الرئيس يتراجع ارتباطا طبعا بعدة عناوين ربما نتحدث عنها فيما بعد والتي لا يزال الرئيس قيس سعيد يصر عليها ولا زال متمسك بها، ويبدو أنها هي التي في الحقيقة الآن هي يعني العصا التي يحملها تحملها القوى الدولية.
نعم.
للضغط أكثر على قيس سعيد في محاولة لتغيير المنهاج الذي اختاره في سياسته وفي العناوين المقبلة التي من المتوقع أن تحصل بعد إيفاء الانتخابات التشريعية ووجود إنشاء برلمان جديد وفقا للدستور الجديد وللمنظومة السياسية الجديدة التي أنشأها قيس سعيد.
نعم دكتورة سهام، إعلان حزب النهضة بأن الدستور الجديد فاقد للمشروعية، هل سيؤثر ذلك على الرأي العام التونسي؟
في الحقيقة كان هناك نقاش منذ أيام حول نسبة الذين صوتوا بنعم على الاستفتاء.
نعم.
هناك 2.5 مليون من المشاركين المقترعين الذين صوتوا بنعم.
نعم.
هذه النسبة طبعا أكيد هي ليست نسبة كبيرة مقارنة بما كان متوقع ربما في فترة سابقة، خاصة وأننا نعرف جيدا أن في انتخابات 2019 الرئيس قيس سعيد أتى في الحقيقة بمشروعية شعبية، يعني الشعب التونسي هو الذي أوصله إلى سدة الحكم بأكثر من 70% من نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية. ولكن لابد أن ننظر إلى المرحلة ولابد أن ننظر إلى المشهد، يعني الظروف السياسية الصعبة وحالة الانهيار على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وحالة الغليان الشعبي التي كانت والاحتقان الذي كان موجود في الشارع، وهناك عزوف كبير في الحقيقة، أكثر من 70% من المواطنين الذين هم مسجلون في قوائم الانتخابية لم يذهبوا إلى صناديق الاستراء.
نعم.
وهم في نفس الوقت لم يقفوا إلى جانب المعارضة. يعني حتى بعض الذين الآن يتحدثون باسم جبهة الإنقاذ يعتبرون هذا انتصارا لهم، بمعنى أن طالما أن الرئيس لم يستطع أن يسجل نسبة مئوية عالية في هذا الاستفتاء فهذا دليل على فشل مشروعه. أنا في اعتقادي وفي تصوري أن هذا يعتبر انتصارا بالعكس، نظرا لكل الظروف التي حصل فيها هذا الاستفتاء وكل الجبهات التي فتحها الرئيس وفتحت عليه أيضا من قبل معارضيه ومعارضوه، ليسوا فقط هم أحزاب سياسية، وفي الحقيقة هو فتح النار على تجار الفساد، فتح النار على القضاة الفاسدين، فتح النار على الانتهازيين في الإدارة، فتح النار على مافيات البضائع ومافيات السوق الموازي الذين ضربوا الاقتصاد. يعني هناك ملفات كثيرة في الحقيقة وجبهات كثيرة فتحها الرئيس.
نعم.
في اعتقادي هذه استطاع من خلالها أن يصمد ولو نسبة لا بأس بها من المؤيدين الذين لا يزالون إلى حد الآن يؤيدون كل خياراته بالرغم من بعض الأخطاء وبعض الهفوات التي قد تحصل هنا أو هناك.
نعم.
بالمقابل المعارضة إلى حد الآن لم تستطع ولم تنجح أولا في توحيد صفوفها، بالرغم من إعلان جبهة الإنقاذ وبالرغم من كل ما رأينا من خطابات ومن لقاءات إعلامية وبالرغم من الضخ الإعلامي وبالرغم من البروباغندا التي قامت بها المعارضة طيلة فترة الإعداد لمشروع الدستور وحتى بعد إعلان عنه وبعد الاستفتاء، إلا أنهم عمليا هناك حالة عزوف عامة. يعني من رفضوا الذهاب أو عزفوا عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع ربما هم غير مقتنعين بمشروع قيس سعيد، ربما هم ليس لديهم الثقة الكافية بما يقوم به قيس سعيد، يرون سياسته غامضة غير واضحة، برنامجه مشروعه غير مكتمل.
نعم.
هذا جانب، ولكن هم في الحقيقة يعاقبون المعارضة ويعاقبون الأحزاب السياسية ويعتبرون هذه الأحزاب هي السبب الرئيسي في كل هذه الأزمة التي عاشتها البلاد طيلة 10 سنوات. هؤلاء كانوا في الحكم مدة 10 سنوات.
نعم.
حكموا حكومات كانت موالية لهم، برلمانات كانت موالية لهم، كانوا يتمتعون بالأغلبية في هذه البرلمانات وفي هذه الحكومات ولم يحققوا أي شيء. ما وصل إليه البلاد من انهيار على مستوى الإدارة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى المشاريع، على مستوى الاجتماعي، حتى على مستوى الأمن الغذائي والاجتماعي، هذا كله طبعا الشعب عندما تتحدث مع الناس في الشارع هم لا يحملون قيس سعيد، وإنما يحملون كل هذه الأحزاب على رأسها طبعا حركة النهضة لأنها هي التي كانت في الصدارة في السلطة، ولكن حركة النهضة لم تكن لوحدها، كان هناك معها أحزاب كثيرة.
نعم.
هؤلاء يتحملون مسؤولية كل هذه الحالة التي وصلت إليها البلاد. الآن الرئيس يواجه في الحقيقة بهذا الدستور الجديد، أولا هو أعلن بعد أن استفى كل الطعون التي قدمت إلى المحكمة الإدارية حول الاستفتاء.
نعم.
وأعلنت الهيئة الانتخابية عن النتائج النهائية، هو اعتبر الآن يعتبر نفسه الآن أنه انتصر في هذه الخطوة الأولى، والآن أعتقد أنه سيذهب وهو أعلن عن ذلك حتى للخطوة الثانية المتمثلة في الإعداد لإنشاء المحكمة الدستورية ولقانون الانتخاب، طبعا استعدادا للانتخابات التشريعية التي مزمع حسب الكواليس يعني أن تكون في كانون الثاني المقبل إن شاء الله.
دكتورة سهام، أنا ودي أسألك عن السؤال، يعني في الوقت الذي تشهد الأسعار في تونس ارتفاعا باهظا، يعني هل تعتقدين أن الشعب التونسي سيبقى يلتزم الصمت؟ هل أنه يرضى أيضا عندما لا يرى أمور في الميدان وفي الساحة ومواقف يعني لحلحلة هذه الأزمات والمشاكل، لا يرى مشاريع من قيس سعيد واقعية وحقيقية، هل سيبقى صامتا أم ممكن أن تتغير الأوضاع؟
بالحقيقة هذه ورقة خطيرة جدا، يعني هناك حقيقة حالة احتقان في الشارع بسبب غلاء الأسعار، بسبب فقدان يعني نقص في المواد الغذائية في الأسواق، بسبب وطبعا هذا ما يفسر ربما بشكل أو بآخر حال أيضا أن هناك بعض التجار يحتكرون بعض السلع لرفع أسعارها. في الحقيقة هذا الإشكال الآن هو في ارتفاع، يعني بسبب طبعا نحن نربطه دائما بالأزمات السابقة، أن هناك تراكمات في الحقيقة صحيح. السابقة أدت إلى هذا الوضع. أيضا البلد للأسف لديه الآن مشكلة أساسية، هناك ضغوط أمريكية وضغوط أوروبية على قيس سعيد بعدم تحريك قرض صندوق النقد الدولي، طبعا لمعاقبته سياسيا بشكل أو بآخر، ضغط عليه سياسيا بشكل أو بآخر للقبول بالشروط الأمريكية، ونحن نعرف أن العنوان الرئيسي الذي طرحه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن وأيضا السفير الأمريكي الجديد وهو يخطب أمام لجنة الخارجية في الكونغرس، الاثنين عرضوا في كلامهما عنوان جملة أو كلمتين كانت حقيقة واضحة جدا، يعني أن تونس عليها الدخول في مسار التطبيع حتى يقع الاعتراف، يعني بطريقة غير مباشرة يعني يقع الاعتراف بهذا النظام الجديد على أنه نظام قد يدخل في إطار الديمقراطية. هذا دليل على أن حتى جزء كبير من هذه الأزمة هو في الحقيقة مفتعل، يعني أعتقد أن المعارضة ربما تراهن على هذا الموضوع حتى تحرك الشارع، وهم قاموا ببعض المحاولات في بعض المحافظات في الجنوب وفي الوسط بسبب انقطاع الكهرباء، نقص المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق بسبب حالة الجفاف العامة في الحقيقة، يعني نقص المياه هذا مرتبط بحالة الجفاف، يعني هذه مسألة طبعا لا الدولة ولا السلطة لها علاقة فيها، ولكن قد حقيقة قد تستخدم المعارضة هذه الورقة للضغط أكثر على الرئيس، قد تتدخل أيادي خارجية كما هي تتدخل الآن لتعكير المشهد السياسي أكثر ولاحتدام الصراع بين الكل
دكتورة.
وهذا طبعا يشكل خطورة في الحقيقة.
دكتورة سهام، دكتورة سهام، أنا في دقيقتين المتبقية من هذا اللقاء سؤال من الأخ أبو قيس من اليمن، بما أننا طبعا أجبتي ممكن ضمن حديثك وفي اللقاءات السابقة، يسأل أبو قيس من اليمن يقول الفوارق في الدستور القديم والجديد ما هي؟ ما هو الذي سيقدمه الدستور الجديد من أفضليات بما يحقق الاستقرار في تونس؟ ما هي ضمانات النجاح لهذا الأمر؟
طبعا بالنسبة للفوارق، الفرق الأساسي أنه غير النظام كليا، كنا في المرحلة السابقة وفقا لدستور 2014 تحت إطار نظام برلماني معدل كان للبرلمان السلطة المطلقة في البلاد، رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية وهو أحد رأسي السلطة التنفيذية مع الحكومة يتمتعون بصلاحيات محدودة، يتحركون تحت مراقبة وتوجيه البرلمان. الآن تغير هذا النظام، أصبحنا أمام نظام رئاسي أو رجعنا إلى نظام رئاسي، ولكن هذا النظام الرئاسي هو نموذج جديد تغيرت فيه شكل السلط، توزيع السلط، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية والسلطة التشريعية. هناك دعم للحريات أكثر، هناك في الحقيقة بند أساسي وقع الإشارة له في هذا الدستور وهو عروبة تونس، انتماء تونس لمحيطها العربي والإسلامي، تأييد الشعب الفلسطيني، الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبأن القدس هي عاصمة فلسطين. هذه كانت حقيقة النقاط الأساسية التي وقع إدراجها، طبعا دون الدخول في تفاصيل لا يكفينا الوقت، فيما يخص المحكمة الدستورية، فيما يخص المراقبة، فيما يخص تفعيل أكثر للمؤسسات، للسلطة التنفيذية، للحكومة، مراقبة الحكومة، مراقبة عملها أكثر، تحديد وظيفتها أكثر. هذا كله طبعا تفصيلي ولكنه أيضا مهم وهو موجود في الوثيقة الدستورية الجديدة. في الحقيقة الصراع الآن الحاصل بين معارضة على رأسها حركة النهضة لا تزال تنظر إلى ما حصل في تونس من تغيير، لا تريد أن تعترف بأن الشارع انقلب عليها في الحقيقة، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يعني إلى حد الآن لا يزال المتكلمين متحدثين باسم حركة النهضة لا الغير مقتنعين بأن الشارع التونسي لم يعد يريد أن يرى هذه الأحزاب وهذه التشكيلات التي حكمت البلاد 10 سنوات لم يعد يريد أن يراها في السلطة من جديد. ما بين من يعارض قيس سعيد ومن يؤيد في قيس سعيد فيما يقوم به، التوجهين متفقين على ضرورة التغيير، على ضرورة أن تتغير كل المشهدية الحاصلة في تونس، على ضرورة أن نكون أمام مشهد سياسي جديد، أمام حكومة جديدة، أمام نظام سياسي جديد. ولكن لابد أن نذكر أيضا في نفس الكلمة أننا نعيش تحت ضغوط خارجية، تونس تعيش تحت ضغوط خارجية كبيرة جدا.
نعم.
وصلت إلى لغة التهديد والتدخل في الشؤون الداخلية والضغط من قبل السفارات وعلى رأسها السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية.
ألف تحية للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كانت معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا لكم.
حياكم الله. والتحية لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
غيض من فيض.
سامعين هذا الحكي هالأيام؟ شي يقولون؟ لقمة في فم جائع خير من 1000 جامع. لقمة في فم جائع خير من 1000 جامع. وطواف حول الفقراء خير من الطواف حول البيت. عجيب. وأكثر الناس اللي يروحون للعمرة هم أكثر الناس عطاء للفقراء. واللي يسوي المجلس من يقول لك ما عنده فقراء؟ زين أنت ليش ما تقارن بين لقمة الفقير وبين الأعراس والحفلات مو والسفرات السياحية؟ لما واحد يأخذ له سفرة سياحية يروح تركيا وأوروبا مثلا، ليش ما نقول له بدل ما تروح لأوروبا اطي لك اليتيم؟ شمعنا يروح للحج انت تقارن بين الحج وبين الفقراء؟ اللي يبني له مثلا مؤسسة للغناء والرقص، ليش ما نقول له بدل ما تبني للغناء والرقص خو تعال اطل اليتيم او ابني لك جامع مثلا؟ لماذا هذه يريدون شي يسوون؟ يقطعون هذه شنو الشعائر، يريدون يقطعون. خو بزمن النبي هم اكو فقراء، لكن الله سن الشعائر حتى نحافظ عليه. الإنسان الصحيح الإنسان اللي يدور علاقة ما تنقطع، ترى علاقة البشر مع بعضهم منقطعة. هذا تلميذ الإمام الصادق يقول: وجدت كل حبيب يفارق حبيبه، فبحثت عن حبيب لا يفارقني. شو تسوي؟ دور لك رابطة. إذن ماذا ما الذي أحتاجه؟ أحتاج الرابطة، الرابطة مع الله. هذول الناس اللي تركوا أهاليهم وتركوا نسائهم وتركوا أولادهم والتحقوا بركب الحسين، اليوم وين تلقاهم؟ تلقاهم تحت قبة سيد الشهداء، في غاية الاحترام، في غاية التقدير. جون عبد مملوك، جون عبد أسود، لا عشيرة عنده ولا أموال عنده ولا يعني بياض للوجه عنده، ولكن اكتسب لما الإمام الحسين عليه السلام قال له: يا جون، أنت تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلينا بدمك. شي يقول له؟ يقول له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، أتبعكم في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أتخلى عنكم، أكلتني السباع سيدي حتى يختلط هذا الدم الأسود بدمائكم أهل البيت، بس أنا عندي طلب يا مولاي. قال له: شنو طلبك؟ قال له: إن لوني لأسود فاطلب من الله أن يبيض وجهي، وإن ريحي لنتن فاطلب من الله أن يطيب ريحي، وإن حسبي لئيم فأرجو من الله أن يحشرني في زمرتكم. وواقعا يقول لما استشهد أخذ الناس يشمون رائحة الطيب من بدن من بدل جون مولى أبي ذر. لماذا؟ لأن الحسين أعطى كل شيء لله، فكان حقا على الله أن يعطيه كل شيء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأسلوبه سلام الله عليه في إظهار شأنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواجها بذلك أساليب التضليل التي تتخذها السلطة العباسية، ولذا اتخذ العباسيون قرار قتل الإمام الكاظم عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. عندما يريد هارون أثناء الدخول إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة في ذلك السفر أن يتظاهر بين المسلمين الذين يزورونه ويعلن قرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل إلى قبره ويقول: السلام عليك يا ابن العم، فلا يقول يا رسول الله، فيأتي موسى بن جعفر عليه السلام مباشرة ويقف قبال الضريح ويقول: السلام عليك يا أبتا، أي إذا كنت أنت ابن عمه فهو أبي، فيفضح هذا الأسلوب التزويري لهارون في نفس هذا المجلس. وقد شعر من كان من حواشي هارون الرشيد أن أكبر خطر على جهاز الخلافة هو وجود موسى بن جعفر عليه السلام. هناك وقف رجل من أتباع جهاز الحكومة والسلطة ورأى أن شخصا راكبا يأتي من دون أي نوع من الاعتبارات ومن دون أن يمتطي حصانا فاخرة، ومجرد أن جاء فتح له الطريق، وعلى الظاهر في نفس سفر المدينة ذاك على ما أظن، ويدخل ويسأل ذاك الرجل: من هو هذا الذي إذا دخل خضع الجميع مقابله؟ وفتح له حواشي الخليفة الطريق ليدخل. قيل له: هذا موسى بن جعفر. وبمجرد أن قالوا له ذلك قال: ويل لحماقة هؤلاء، أي بني العباس، يجلون شخصا يريد زوالهم والقضاء على حكومتهم. كانوا يعلمون أن خطر موسى بن جعفر على جهاز الخلافة هو خطر قائد كبير يتمتع بالعلم الوسيع والتقوى والصلاح، ويعرفه الجميع، وله أتباع ومحبون في جميع أرجاء العالم الإسلامي، بل هو يتمتع بشجاعة لا تخاف أي قوة مهما بلغت، ولهذا يقف مقابل الأبهة الظاهرية لسلطنة هارون ويتحدث من دون أي محاباة أو مجاملة. مثل هكذا شخصية مجاهدة ومناضلة ومتصلة بالله ومتوكلة على الله لها أنصار في جميع أرجاء العالم الإسلامي، ولديها خطة لأجل إقامة الحكومة والنظام الإسلاميين. كان هذا يمثل أكبر خطر لحكومة هارون، لهذا قرر هارون أن يزيل هذا الخطر من أمامه. بالطبع لقد كان هارون رجلا سياسيا، لهذا لم يقم بهذا العمل دفعة واحدة. في البداية كان يرغب أن يتم هذا الأمر بطريقة غير مباشرة، بعدها وجد أنه من الأفضل أن يسجن موسى بن جعفر عليه السلام، لعله يستطيع في السجن من التفاوض معه أو إعطاءه امتيازات ويضعه تحت الضغوط من أجل حمله على القبول والإذعان والتسليم. لهذا أمر باعتقال موسى بن جعفر وإحضاره من المدينة، ولكن بطريقة لا تخدش مشاعر أهل المدينة ولا يعرفون ما حل بموسى بن جعفر عليه السلام. لهذا صنعوا مركبين ومحملين ووجهوا واحدا منهما إلى العراق وآخر إلى الشام من أجل أن لا يعرف الناس إلى أين يأخذون موسى بن جعفر، فجاءوا بموسى بن جعفر إلى مركز الخلافة في بغداد وسجنوه هناك، وكان هذا السجن لمدة طويلة. بالطبع هناك احتمال أنه ليس من المسلم أن الإمام عليه السلام قد أخرج من السجن دفعة واحدة واعتقل مجددا، ولكن من المسلم أنه اعتقل مرة أخرى من أجل أن يقتل في السجن، وهذا ما فعلوه. بالتأكيد كانت شخصية موسى بن جعفر عليه السلام داخل السجن هي تلك الشخصية التي تشبه المنارة الهادية لكل من كان يحيط بها. فانظروا، الحق هو هذا، إن حركة الفكر الإسلامي والجهاد الذي يقوم على أساس القرآن هي مثل هذه الحركة، فلا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة حتى في أصعب الظروف، وهذا هو العمل الذي قام به موسى بن جعفر عليه السلام، حيث يوجد في هذا المجال قصص كثيرة وروايات عديدة، وواحدة من أكثرها جمالا ولفتا للنظر أن السندي بن شاهك المعروف، والذي تعلمون أنه كان سجانا عنيفا جدا وشديدا ومن عبيد العباسيين والأكثر وفاء لهذه السلطنة والخلافة في تلك الأيام، وقد كان هذا سجان موسى بن جعفر عليه السلام وسجن موسى بن جعفر عليه السلام في زنزانة شديدة الصعوبة تحت الأرض في منزله، وكانت عائلة السندي بن شاهك في بعض الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن، وقد أثر وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام فيهم وغرس فيهم بذر محبة أهل البيت. فأحد أبناء السندي بن شاهك ويدعى كشاجم أصبح من كبراء التشيع وأعلامهم، ولعله يأتي جيل أو جيلان من السندي بن شاهك، وهو من أبناء السندي بن شاهك كشاجم الذي كان من أكبر الأدباء والشعراء ومن أعلام التشيع في زمانه، وقد ذكره الجميع اسمه كشاجم السندي، وبعضهم يقول كشاجم، المهم اسمه كشاجم السندي الذي هو من أبناء السندي ابن شاهك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ربي.